قال الإمام مسلم رحمه الله: باب جواز اتخاذ الأنماط. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعمر. قال عمر وقتيبة: حدثنا وقال إسحاق أخبرنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجت: اتخذت أنماطا؟ قلت: وأنى لنا أنماط؟ قال: ما إنها ستكون. قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ساق السند إلى محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: لما تزوجت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتخذت أنماطا؟ قلت: وأنى لنا أنماط؟ قال: ما إنها ستكون. قال جابر: عند امرأتي نمط، فأنا أقول: نحيه عني، وتقول: قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون. وحدثني محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان بهذا الإسناد وزاد فأدعها. في الدرس الماضي كان الكلام على باب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في اللباس والاقتصار على الغليظ منه، وأورد الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في باب التواضع أن النبي صلى الله عنها رضي الله تعالى عنها أخرجت إزارا غليظا ملبدا عليه لقاع، وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: وقد أقسمت في الله إن النبي صلى الله عليه وسلم قبط في هذا الإزار، يعني أن الله تعالى توفاه وعليه هذا الإزار الغليظ الملبد. فدل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتفي بالقليل ولا يباهي ولا يتباهى ولا يتكبر ولا يحاكي الأغنياء والأثرياء، وإنما كان سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسط، إن وجد الجيد لبس، أكل، سكن، إن لم يجد اكتفى بما أعطاه الله. وكان عليه الصلاة والسلام دائما يكتفي بالقليل من الطعام ومن الشراب ومن اللباس، تارة يلبس إزار غليظ، تارة يلبس بردا أحمر أخضر، لبس سراويلات، لبس صلوات الله وسلامه عليه ثوب الحبرة، لبس صلوات الله وسلامه عليه حلة، لبس عليه الصلاة والسلام جبة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج بالحرير. على أي حال، ما كان يعيش عيش الملوك والولاة والأمراء وهو الوالي وهو النبي وهو الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وإنما كان يقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، لو صح هذا الحديث. على أي حال، لقي الله تعالى لبس عليه الصلاة والسلام الإزار، والإزار على الوصف الذي علمت، إزار غليظ مرقع ومات النبي عليه الصلاة والسلام وعليه هذا الإزار. وذكر لنا أيضا في هذا الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس مرطا مرحل، وفي رواية مرجل، والصحيح مرحل. المرط كساء غليظ يلبسه الرجال تارة، وغالبا ما تلبسه النساء، ولكن المرطى الكساء الغليظ الذي لبسه النبي عليه الصلاة والسلام ليس كثياب النساء. تارة يكون هذا المرط من صوف، تارة يكون من قطن. لبس هذا المرط يعني هذا الكساء لكنه مرحل، عليه صورة رحال، الرحل شداد الراكب، كان عليه هذه الصورة. ومن المعلوم أن صورة الرحل الشداد الذي يركب عليه يوضع على ظهر البعير ليس عليه صورة إنسان، أو مما يحل فيه الروح، ولو كان مما يحل فيه الروح لا يلبس النبي قطعا من دون شك ولا تردد ولا توقف، لأنه صلوات الله وسلامه عليه رأى قراما لعائشة ستار سترت به كوة بيتها أو سهوة بيتها نافذة، وكانت على هذا القرام هذا الكساء صور ملائكة لها أجنحة. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام بيت عائشة ورأى هذا القرام، قرام عليه صور ملائكة، تمثل ملائكة لها أجنحة، فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن قال لعائشة: يا عائشة أميطي عنا قرامك هذا، أزيليه، فإنه لا تزال تصاويره تشغلني في صلاتي. فمزقت القرام الرؤوس وحدها، الأجنحة وحدها، لئلا تكون في صورة القرام مخلوق أو صورة مخلوق. القرام كساء شرشف عليه صور، ليس صورة جن ولا إنس ولا كلاب ولا قطط ولا أسود ولا حيوانات، وإنما هي صور ملائكة. وملائكة الله تعالى من أفضل عباد الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون، ومع ذلك قال النبي لعائشة: أميطي أزيني، هذا القرام عنا. فهتكته عائشة وأزالت صورة الخلق المخلوق. وفي هذا دليل لمن قال من أهل العلم أن الصور الممنوعة ليست الصور المجسمة فقط، الصورة المجسمة التمثيل، صورة تمثال بناء صورة إنسان تحل فيه الروح. من العلماء من قال المنع إنما هو لهذا النوع، لما يكون على شكل هيكل له ظل، لكن لو كان على ثوب، على ورق، على الأرض، وكان على هيئة إنسان، جماعة من أهل العلم قالوا لا بأس بذلك. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا يدل على أن ما لم يكن له تمثال أو غل أيضا ممنوع، لأن القرام ثوب، والصورة التي عليها على الثوب لا ظل لها. فقول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله المصورين يشمل ما كان له ظل، ما كان تمثال، ما كان على ورق، ما كان على قماش، له ظل أو ليس له ظل. الكلام صريح لا إشكال فيه. أميطي عنا قرامك هذا، أمرها أن تهتك، هتكته، ولما تغير وضعه وخرج من باب صورة مخلوق تحل فيه الروح، الرأس وحده، اليد وحدها، الصدر وحده، الأرجل وحدها، أباح النبي لها أن تستعمل ذلك. وحديث عائشة هذا أيضا يدل على أن الصورة على الثوب كالصورة على التمثال، إذا وجد في الدار لا تدخله الملائكة، لأنه صح عن رسول الله أنه قال الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. الملائكة لا يدخلون دورنا اليوم، نحن محرومون من صور من دخول ملائكة الله، لأن الدور مليئة بالصور، صور الجبال والأنهار والأشجار والطبيعة والنجوم والسماء والأشياء التي لا تحل فيها الروح، جائزة جائزة جائزة. تصور صورة جبال، نماذج، أشياء لا تحل فيها الروح، جائز. ما تحل فيه الروح كلب، إنسان، قرد، وما إلى ذلك مما يمكن أن تحل فيه الروح. هذا الهيكل يعطينا هيكل إنسان، حيوان، الروح تدخل فيه، لا يجوز. أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تشغلني في صلاتي، وتوقف جبريل ولم يدخل بيت رسول الله لأجل هذا القرام، تردد جبريل ولم يدخل، فسأل النبي جبريل ما منعك عنا؟ قال هذا القرام. ومرة توقف جبريل ولم يدخل لوجود كلب تحت السرير لا تدري عنه عائشة، فلما أخرج الكلب دخل جبريل عليه السلام. والذي يريد أن يعلم هاهنا أن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها صريح في أن المنع يشمل ما له ظل وما ليس له ظل، ما دام أنه يعطينا هيكل، هذا الهيكل لمخلوق خلقه الله تعالى مما يحل فيه الروح، لا. لنا مصور يصور المساجد، السماء، النجوم، مناظر الطبيعة، الأشجار، الأنهار، الجمال كثير، لا بأس ولا مانع. ما الدليل على ذلك؟ ولما نهي عن ذلك؟ لأن هذا المصور الذي يصور ورد في شانه حديث غليظ يقال له يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم، انفخوا فيه الروح وليس بنافخ. يقدر ينفخ فيه الروح. والحديث الآخر صريح: لعن الله المصورين، لعن الله المصورين، وأنه يقال لهم يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم، انفخوا فيه الروح، ولا يقوى على أن ينفخ الروح في ذلك. بقي كلام من تصور لضرورة جواز حفيظة دفتر عائلي تريد أن تسافر، بل وأنت مقيم ببلدي لا بد من هذه الصور التي تميز بيننا، يعرف هذا وهذا وهذا، والأمر يقتضي ذلك، وأمر لا بد منه، لا سيما وقد اختلف الخلق واختلط الحابل بالنابل. وعلى قدر ما تكون من الأعمال تحدث أشياء للخلق، على قدر ما يحدثه من الفجور، كما قال عمر بن عبد العزيز: الإجرام اليوم ليس كالإجرام قبل، إجرام غريب عجيب لا يتصور، مجرم فاسق خمار حشاش شارب مخدرات سارق زاني يأتي إلى هذه الديار وإلى غيرها ويتخلل بيننا ونحن لا ندري عنه، وإذا به يهلك الحرث والنسل. لا يجوز أن يصور، لا يجوز، ولكن الضرورة تقتضي ذلك. نفعل ونقول كما قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه ذكر حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نستقبل القبلة أو نستدبرها بغاية أو بوق. من دخل بيت الخلاء لا يستقبل القبلة، لا يستدبر القبلة، وإنما عليه أن يشرق أو يغرب. قال أبو أيوب رضي الله تعالى عنه: فذهبنا إلى الشام فوجدنا مراحيض مستقبلة بيت المقدس، ماذا نصنع؟ نحن محتاجون إلى دخول هذه البيوت، بيوت خلاء، لنقضي حاجاتنا، هل ندخل أم لا؟ اسمع ما قال أبو أيوب. قال أبو أيوب رضي الله تعالى عنه: فكنا ننحرف ونستغفر الله، ندخل بيت الخلاء ونميل قليلا ونستغفر الله تعالى مما فعلنا. فنحن اليوم مضطرون للتمييز بيننا. يا أخي لك دار بمئات الألوف من الريالات، ملايين، يأتي مجرم فاسق ينتحلك، يذهب إلى البنك يريد أن يأخذ المال، أنا صاحب المال، ليس هناك ما يفرق بينك وبينه. الضرورة ألجأت إلى أن يعلم هذا صورته، هذه صورة هذا وهذه صورة هذا، مع أن التصوير حرام حرام حرام، ولكن لهذه الضرورة يفعل هذا الأمر ولا نتوسع. أتصور للجواز، للوثيقة، لدفتر العائلة، لما تدعو الضرورة إليه، ولكن أنا أريد أن يؤخذ لي صورة: أتيت لزيارة مسجد رسول الله، أريد أن أخذ لي مشهد، أذهب إلى المصور وأجلس وآتي بأولادي وأحفادي وآتي بزملائي وهي متهيئ والله مشارك للمصلي. الضرورة لا تدعو إلى هذا، لكن ما تدعو إليه الضرورة فلا بأس إن شاء الله، ونفعل ونستغفر الله. إذن لا داعي للسؤال ولا داعي للنقاش ولا داعي إلى كثرة الكلام، هل سورة الحفيظة جائزة غير جائزة؟ يا أخي التنطع لا يجوز، التكلف لا يجوز، تحدث للناس أحكام على قدر ما أحدثوا من الفجور. هذا ما قال عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس، تحدث للناس أحكام على قدر ما أحدثوا من الفجور. ولهذا يحدث هذا الأمر وأضراب هذا الأمر، وإذا ما حدث هذا الأمر نحن لا نعتقد ولا نقول إنه جائز، ولكن نقول الضرورة دعت إلى هذا، ولا بد من أن يميز زيد من عمرو من بكر من خالد، تعرف شخصيتك وشخصيتي لئلا ينتحل اسمي منتحل وينتحل اسمك منتحل. يأتي يريد السفر وهو مجرم فاسق، السلطات تطلبه وإذا به يخرج وثيقة عليه اسمي واسمك ويخرج ويذهب وقد عاث في الأرض فسادا. بالله عليكم أي الأمرين أهم؟ أي الأمرين أهون؟ هل تعدي هذا الفاجر الظالم المجرم وذهابه يوما بحذوى ويوما بسلوى ويوما بالعقيق ويوما بالخليصاء ينتحل هذا وهذا 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 وبعد ذلك يذهب؟ لا. ولهذا اضطر الوضع إلى أن يميز زيد من عمرو من بكر من خالد. فإذا هذا أمر للضرورة أكرر. أما ما يتعلق بما يفعل اليوم وما أشنع ما يفعل، ما أشنع ما يفعل لا سيما في بعض الأقطار الإسلامية، ليلة الشبكة تتزين المرأة المخطوبة ويتزين الزوج ويمتطيان سيارة ويذهبان إلى المسجد، وإذا بالعروس على أجمل ما يكون والزوج على أجمل ما يكون، تلتقط الصورة التذكارية. هذا ضرورة؟ يخشى أن لا يعرف زوجته؟ يخشى أن تنتحل امرأة أخرى خطيبته؟ يا أخي يعرف أباها وأمهم وعشيرتها وقبيلتهم وقد ذهب ورآهم وأهله عرفوها، لو تزينت أو لم تتزين هي هي هم. إذا ما الضرورة التي تدعو إلى أنها تتجمل بلباس العرس وبعد ذلك يؤخذ صورتها؟ وأقبح ما يكون أيضا في هذا الأمر، هذه الصورة تؤخذ وتكبر وتعلق في المجلس كلما جاء ضيف. هذه الهان ليلة العرس، هذا ديوث، والديوث في عرف الإسلام الذي لا يغار على أهله. تزور إنسان في داره وإذا به يدعو الزوجة ويدعو البنات والأخوات ويعرضها على الزائر، هذه الهانم وهذه البنت ليلة عمرها 20 عام، وهذه صفية وهذه فلانة وفلانة وهذه الآنسة أختي، الرأس مكشوف، الساق مكشوف، الصدر مكشوف، عوايد تبعنا من غيرنا من الشرق والغرب، ابتعدنا عن مثلنا وآدابنا الإسلامية بل العربية. نحن ندعي العروبة ولا نعرف أخلاق العرب. العرب لهم أخلاق كريمة مجيدة ولهم أخلاق ذميمة. الأخلاق الذميمة دمها الإسلام، الأخلاق الكريمة أقرها الإسلام. من الأخلاق الذميمة التي كان عليها العرب الغير الشديد، إذا ولدت له فتاة وترعرعت الفتاة بلغت السادسة السابعة من العمر ذهب وحفر لها حفيرة وأخذ فتاته التي قد بلغت من العمر 5 6 7 ودفنها وهي حية وأهال عليها التراب. لذا قال الله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الموءودة سئلت، الموءودة المدفونة وهي حية، ولكن الله تبارك وتعالى لما جاء بهذا الإسلام نهى الإسلام عن هذا الوضع. ويحدثنا أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن موقف صدر منه، كلما تذكر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هذا الموقف الذي حصل منه قبل الإسلام يبكي حتى تبتل لحيته. ولدت له فتاة، كبرت الفتاة، ترعرعت الفتاة، وأدها عمر وهي حية. يقول عمر: فكنت أهيل عليها التراب وكانت تزيل التراب عن لحيتي. قسوة إلى هذا الحد. ما هو الداعي؟ ما هو السبب؟ لما بلغوا إلى هذا الحد؟ بلغوا إلى هذا الحد لأنه يعتقد أن هذه الفتاة تورثهم العار، قد يزنى بها، قد تؤسر تؤخذ، قد يموت وله بنت، إذا ورثت البنت انتقل المال إلى آل زوجها لا إليه. لهذا قاموا بهذا العمل الشنيع. والشاهد الذي دعاهم إلى هذا الغيرة، ونحن اليوم كما ترى وتشاهد ناقون في إسرائيل ولا في أمريكا ولا في الشرق أو الغرب، في بلاد المسلمين اليوم، وأتحدث حديث خبير وأعوذ بالله من هذا الأمر. كبرت الفتاة، بلغت 15 20 من العمر، لم تجد لها رفيق زميل يتزوج بها، والدها يزينها وتلبس، والرأس مكشوف والصدر مكشوف والساق مكشوف، ويذهب بها يتجول في الأسواق والفتاة معه، ربما أن يراها رائم فيخطبها. موجود والله في البلاد الإسلامية، ولا أريد أن أسمي بلد، خبير كما قلت لك. الله جل وعلا أكرمني، تجولت في كثير من بلاد المسلمين وغير المسلمين، عرفت بعض الأوضاع التي عليها المسلمون وبي الجن في الصور، صور الأولاد، الزوجة، البنات، الكذا، ما جرى، ما حصل، دعا له سمير رفيق، جلسوا على الطعام يأكلون يشربون، وإذا بالتصوير يجري مع الزميل هذه ذكرى. وكلما جاء زائر فضل هذا البوم بوم الذي يفعل هذا بوم، وبيس هذا العمل. إذا أزالت القرام، وجاء جبريل عليه السلام، وما دام أن الصورة موجودة فلا تدخل ملائكة دون كلام، ولا أستثني زيدا ولا عمرا ولا بكرا ولا خالد، وأنا من أول من في بيتي الصور، ولكن الحق حق أن يتبع. إذا علمنا أن اللعنة تشمل كل صور تحل فيها الروح، وعلمنا أيضا أن النهي لا يتقيد بما كان له ظل أو ما كان مجسما أو ما كان بصنع اليد، وإنما النهي عام سواء كان مجسما له ظل أو على ورق أو على قماش، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يهتف قرام عائشة، وقرام عائشة ليس له ظل، هذا أمر بدهي. بقي الكلام في الصور الشمسية الفوتوغرافية المعمولة اليوم، أتدخل في النهي أم أن النهي خاص بالصورة باليد؟ المصورون في السابق ينظر إلى المرء، يأخذ ملامحه، يصور العين، الأنف، الوضع، الهيكل، فيكون الهيكل قريب من هيكل هذا زيد عمرو. لكن اليوم تصوير شمسي، تصوير في الحال، هل يشمل أم لا؟ اختلف العلماء، جماعة قالوا لا يشمل لأنه ليس صورة باليد، جماعة قالوا يشمل بدليل أننا نسميه تصوير. أنت تقول تصوير شمسي، ما نسميه تصوير، تذهب إلى المصور، أنا أريد أن تأخذ لي صورة، يأخذ لك صورة ويعمل بالله عليه. وعلينا أن نكون منصفين، أنا عندما أذهب إلى المصور وأريد أن أذكرك ما سبق أن قلت، إن التصوير الضروري يفعل، ولكن غير الضروري، أنا عندما أذهب إلى المصور بالتصوير الشمسي أو غير الشمسي، هل بمجرد ما أجلس في الشمس الصورة تظهر، أو لا بد أن المصور عنده الآلة يا أخي نراه يأخذ وينظر ويحقق ويفعل ويقرب، لولا أنه فعل ما حصل الصورة، أليس كذلك؟ لما نغالط أنفسنا؟ علينا أن نتقي الله، علينا أن نبين الواقع. أنا أقول هذا تصوير شمسي، هذا التصوير الشمسي، يقول كما كأنك إذا وقفت على الماء، عندما تقف على الماء ألا يظهر ظلك؟ ألا تظهر شخصيتك؟ قالوا كذلك التصوير الشمسي يظهر ظلك وتظهر شخصيتك، هذا تكلف، هذا كذب، هذا احتيال. أنا عندما أذهب وأقف على النهر ويظهر شخصي، من الذي عمل إظهار شخصي؟ هل عمل ذلك عامل؟ لا. عندما أقف ويظهر شخصي في النهر، ألا يزول عندما يزول؟ أيبقى بعد زوالي؟ لا لا نغالط أنفسنا، وإنما علينا أن نقول كما قال أبو أيوب: ننحرف ونستغفر الله، نتصور ما تدعو الضرورة إليه. وأما أن نجعل همنا الشاغل، لا تحضر مشهد، لا تحضر محفل، لا تحضر موضع علم، لا تحضر جنازة، لا فرح، لا ترح قبر، حتى عند مواضع التي حرم الله التصوير فيها. على كل حال، الصور التي لها ظل او ليس لها ظل، ما دام الصورة، وهذه الصور التي تؤخذ لولا ان العامل يعمل، ولولا ان العامل يغسل، ولولا ان العامل يجعل، ولولا انه يلتقط، ولولا انه يقول: يا اخي من فضلك عدل راسك قليلا. هذا عمل، ولولا انه فعل لما ظهرت الصورة. هيا اذهب الى المصور الليلة واجلس على الكرسي والصورة موجودة امامه، التآلة موجودة امامه، يجلس من بعد العشاء الى الفجر، الآلة لا تفعل شيء الا اذا اشغلها، الا اذا لقط، الا اذا فعل، وما الى ذلك. الحيلة لا تنطلي على الله، وتغيير الحق لا ينبغي. نحن واقعون، وهذا امر نهى عنه الله ونهى عنه رسول الله، ولكن لا باس من الفعل عندما تكون الضرورة. فاذا كانت الضرورة فلا باس، واذا وجدت الضرورة فلا باس، واذا لم توجد الضرورة حرام حرام حرام، من الارض الى السماء. اخيرا، ذكر الإمام مسلم، والحديث الذي دعاني إلى الكلام على هذا، أن النبي خرج ذات غداة وعليه مرط مرحل، مرحل عليه صورة رحال، يقول لقائل: هذا صورة رحال. ولبس النبي الثوب. الجواب: هل هذه الصورة التي كالرحال عليها الراكب؟ لا. إذا لا دليل على ما يزعم. دليل آخر باطل لا ينطلي عندما نريد الحق، يحتج به بعض أهل العلم على جواز الصور، ما دام أن على جدار أو على ثياب قالوا لا بأس. ما هو الدليل؟ اسمع، الدليل الذي يزعم ويذكر والحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة عام الفتح، هو وبلال وأسامة وعثمان بن طلحة الشيبي، ولما دخلها وإذا بصورة لإبراهيم وإسماعيل عملتها قريش. قريش تمثلوا صورة إبراهيم، صورة إسماعيل، جعلوها داخل الكعبة وبأيديهم الأزلام. الأزلام عبارة عن أعواد ثلاثة، كانوا يجعلونها داخل الكعبة. من أراد سفر، من أراد زواج، من أراد عمل من الأعمال، أتى وأخذ هذه الأعواد الثلاثة. كتب على أحدها: أمرني ربي، الثاني: نهاني ربي، الثالث: ليس عليه شيء. يأخذ هذه الأقداح الثلاثة ويلقي بها في الأرض. أمرني ربي مضى وعمل الذي أراد، نهاني ربي توقف لا يفعل. غار العود الذي ليس عليه شيء، أعاد الكرة، أخذوا الأزلام ووضعوها بيدي إسماعيل وإبراهيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الكعبة أمر بذنوب بدلو من ماء زمزم ومسح الصورة، وقال ما كان يستقسمان بالأسلام. يحتج بهذا بعض أهل العلم على جواز الصورة على الجدار. أقول أيضا هذا افتئات وهذا تكلف، وليس في هذا دليل على الجواز. أولا، هل النبي صورها؟ لا. الذي صورتها قريش. ثانيا، هل النبي أبقاها أم أنه مسحها؟ لو كانت جائزة لتركها. ألا يريد النبي أن يرى صورة جدي إبراهيم وإسماعيل؟ بلى يريد، ولكنه مسحها، دل على أن الأمر غير جائز. لما يعني نفسه؟ لما يزيل هذا الأثر؟ وما زال النبي عليه الصلاة والسلام قدم إبراهيم على المقام، قدم إبراهيم على المقام موجود إلى اليوم، أبقاها الإسلام. بل أمرنا الله جل وعلا أن نذهب ونصلي خلف المقام. مقام إبراهيم حجر من صوان أثرت قدم إبراهيم لما كان يبني الكعبة، وارتفع البناء عن طوله، أتاه إسماعيل بهذا الحجر، فرق النبي على هذا إبراهيم على هذا الحجر، فأثرت قدم إبراهيم في الحجر موجود. اذهب غدا وانظر. ما أزالهما رسول الله، ولكن أزال الصورة التي على القرام، أزال الصورة التي على الجدار، فدل ذلك على أن الصورة على الجدار على الورق لها ظل، لا ظل لها، حرام حرام حرام. قول أبي القاسم صلى الله عليه وسلم لا داعي للذهاب يمين وشمال. يا إخوان، إذا ارتكب الإنسان المنكر أصل ذلك من كتاب الله وسنة رسول الله. وانتهى الكلام يا أحباب. بعد ذلك أورد الإمام مسلم أيضا حديث يدل على تواضع المصطفى، وأن عيشته ليست بعيشة رفاهية وعظم، خير بين أن يكون ملكا نبيا أو أن يكون عبدا نبيا، اختار أن يكون عبدا نبيا ولم يختر أن يكون ملكا نبيا كنبي الله سليمان. تخبر عائشة ابن أختها عبد الله بن الزبير، تقول له كانت وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يتكئ عليها من أدم جل أشوالي صلى الله عليه وسلم، كان وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يتكئ عليها من أدم جيل داخل الجيل لي في الشجر، ويشكر ويقوم الليل ويسهر ويصوم 3 أيام من كل شهر، وأيام البيض 3، والتاسع والعاشر من المحرم، ويصوم شعبانا إلا قليلا منه، ويقوم الليل حتى تورمت قدماه. وتقول له عائشة أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ علام هذا العناء والتعب؟ اسمع الجواب يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ الله تفضل علي ألا أشكره؟ والوسادة حشوها لي لا قطن ولا سن ولا غرفة نوم، غرفة نوم دوارة، والله دوارة.
الإنسان حدث ولا حرج وبزر تمشي قليل قليل وتدور والغرفة وأحمر وأصفر وأخضر ولا شكر غرفة نوم على هذا الحال لا نقول حرام ولكن نقول علينا أن نشكر الله وأقول علينا أن نتذكر ماضينا وأقول للشباب بالمناسبة يا شباب يا شباب ما تعلمون السابق ما تعلمون ما كان عليه الآباء قبل 30-40 عام اسمعوا واتقوا الله واعلموا أن الأمر بيد الله واعلموا أن ما نعيش فيه اليوم من عز ورفاهية وخير وسعادة ونعمة والله آباؤنا وأجدادنا ما أدركوا ذلك علينا أن نتقي الله ونعمل العمل الصالح فإن الله تعالى قادر على أن ينزع ما أعطى والله الذي لا إله إلا هو محدثك قبل 60 عام والله ثوبي في 3-4 أوجاع والله يعني. والله ومسموم بسباب ايش السباب كان سباب عظيم عجيب بين الخضرة وبين السواد الذي يصبغ هذا الثوب قماش سليطي لا بفتة بيضاء في بفتة او البفتة الصومالي البفتة الصومالي هذا من يجدها لا سليطي وسليطي يعادل اللحف القديمة ويزال هذا القماش حتى يصنع ثياب لا ترى الرجل إلا وعليه 3 رقع 4 رقع هنا في مدينة رسول الله ومدينة النبي كمكة والطائف تعتبر يعني شيء راقي عالي مرتفع أنا أقول هذا الكلام وأوجه هذا الكلام للشباب الذين ما عاصروا هذه الأشياء وما علموا هذه الأشياء عليهم أن يعودوا إلى آبائهم ويسألوا آباهم ليعلموا الوضع الذي كان الناس عليه حتى يدعون هذا إلى شكر نعمة الله وإلى أن نكون مع الله وإلى أن لا نتعالى ولا نتجبر ولا نتكبر ولا يزعم بعضنا أن هذا الحال الذي نحن عليه اليوم كان من قبل يا أخي الشوارع مضاءة بالغاز وبين اللمبة واللمبة كيلو وتشتغل من بعد المغرب إلى بعد العشاء وتنطفي والسواد هذا هنا فكيف بالقرى وكيف بالبوادي من باب أولى وأحرى يا أخي والله بالحطب وبالفحم والله يا أخي البيت كله أسود إن اتكات عليه اسود ثوبك وإن تنخمت النخامة كلها سوداء يعني تريدون أن أقول لكم أكثر من هذا وأنا لا أقول هذا إلا لنزداد يقينا بالله وشكرا لله على ما تفضل أقول عودوا إلى من قبلكم ممن سبق أبو 70 و60 و50 فسلوه وأما هذه الشبيبة التي طلعت عليها أن تشكر الله أكثر ممن بقي سبق إذن استعمل ما أباح الله تعالى لك والزم شكر الله وشكر الله تبارك وتعالى شكر الله الاستقامة على أمره والله تعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم وهذا صلى الله عليه وسلم رسادته من أدم جل حشوها لي وحدثني ثقة موجود إلى اليوم أعرفه كما أعرف هذه السارية يقول والله وبالله وتالله ليس لنا إلا ثوب واحد إذا أردنا أن نأتي إلى المدن لبسنا هذا الثوب يلبسه الذي يريد أن يأتي إلى المدينة. هذا الثوب معلق على شجرة، كل من أراد أن يأتي بسلعة يريد أن يتجمل يأخذ هذا الثوب. قلت له لو كان قصيرا والثوب طويل كيف يكون؟ قال يلبسه ويثنيه، المهم أنه لابس ثوب جميل. أتى به إلى المدن وقارن بين هذا وبين ما سبق لتعلم أن الله تعالى إذا من كلما من عليك بمنة كلما كان الشكر لازما واجبا عليك حتى تشكر الله تعالى على ما تفضل. ويحدثنا عدي بن حاتم العربي النصراني، عربي تنصر وجاء الله تعالى بالإسلام، وبقي قعدي بن حاتم ببلاد طي بحائل، وأبوه الجواد الكريم المعروف العرب يضربون المثل بحاتم أكرم من حاتم الطائي، أما السماو أل أيضا من طي، السماو أل ابن عادية من أهل حائل شمر يقول تعيرنا أنا قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل وما ضرنا أنا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل، وتقول لنا جبل أجا وسلم، لنا جبل يحتله من نجيره منيع يرد الطرف وهو كليل، حاتم عدي ولده ضاقت عليه الدنيا بعد الإسلام، ماذا يصنع؟ أوصته أخته سفانة أن يأتي إلى رسول الله ويسلم. أتى إلى المدينة، دخل على رسول الله وعليه صليب من ذهب، فخرج النبي معه إلى أحد بيوته. يقول عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه ولما دخلنا الدار بدأ النبي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن ما قال له أنت وأنت، وإنما قرأ النبي الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، ما قال له أنت. قال عدي يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليسوا يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحلونه تحرمونه؟ قال نعم. قال فتلك عبادته، وأخبره النبي ببعض قضايا النصارى. ولما دخل الدار خالية، الدار من تراب ليس فيها إلا الوسادة هذه من أدم حشوها ليف، انظروا إلى أدب المصطفى. أخذ النبي الوسادة قدمها للضيف النصراني، وجلس النبي على التراب، وتناقش النبي مع عدي بن حاتم وتذاكر، وبين النبي له أن ما هم عليه باطل وأنه ليس من المسيحية الحق، لأن المسيحيين غيروا وبدلوا، ويا ليتهم كانوا على دين المسيح الحق، لأنهم لو كانوا على دين المسيح الحقيقي لدخلوا في الإسلام، لأن عيسى يبشر بنبينا محمد، والله تعالى يقول على لسان عيسى ومبشرا بنبي يأتي من بعدي اسمه أحمد وهو رسول الله، لكنهم غيروا وبدلوا. الحاصل ذهل عدي بن حاتم من هذه الأخلاق وهذه الآداب من هذا الموقف الكريم. أنا طالب علم، لو جاء نصراني يريد أن يسلم علي بمجرد ما رأيت أنه نصراني ايش لا نصراني، يا أخي نصراني يدعو إلى الإسلام، بين له سماحة الإسلام، خذ بالتي هي أحسن. هل أنت ألهمت نفسك؟ أرشدت نفسك؟ عليك أن تعتبر أن هذا غريق وأن الغريق ينقذ، حاول إنقاذه، حاول تشكيكه، حاول إزالته من هذا الموقف الذي هو عليه. وأما هذا نصراني أنا لا أكلمه، النبي ما كان يفعل هذا الفعل، أو أن هذا يهودي أنا لا أكلمه، النبي في المدينة هنا كان له خادم يهودي، مرض اليهودي الخادم، فذهب النبي المصطفى إلى دار يهودي الخادم يزوره لأنه مريض. ولما استقر النبي عليه الصلاة والسلام عرض الإسلام على الولد، والولد بجواره أبوه، نظر الولد إلى أبيه فقال الوالد للولد أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. فدخل الولد اليهودي في الإسلام، وشاء الله تعالى له أن يموت على الإسلام بسبب هذا الأسلوب الحسن وهذه الطريقة المثلى التي نهجها رسول الله صلوات الله وسلامه. أخيرا، أورد الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب حديث عائشة أيضا: إنما كان فراش رسول الله الذي ينام عليه أدما حشوه ليف. تعرف الليف؟ ليف الشجر، يؤخذ ويجعل ويكون متكأ ويكون بصاق، لا قطن لا كتان لا سن ولا غرفة نوم ولا يحزن. صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولكن ما الذي أعد الله له عنده؟ أعد الله تعالى له عنده ما لم يعده لأحد من خلقه، لا نبي ولا مرسل ولا ولي ولا صالح. درجة النبي أعظم وأسمى وأعلى صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الدنيا زائلة غير باق، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وأنا أقول دائما عاش النبي هذه العيشة، ولكن ارعى بالك معي بعد 5 دقائق الدنيا كلها تدوي: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. العالم كله حيث يوجد مسلم أشهد أن محمد رسول الله. من على المنار، من على المنار، أي غنى أي ثروة أي جاه أي ولاية أي سلطان أي وأي يذهب بذهابه ولا يبقى، ولكن أشهد أن محمد رسول الله تبقى مضوية في البر والبحر، حتى في الجو الناس فوق يطيرون يشهدون أن محمد رسول الله. يصلون اليوم في الطائرات يا أخي، يصلون يتوضؤون، يصلون مسافات 12 ساعة 13 ساعة، يصلون العشاء، يصلون الصبح، يتجهون أيضا إلى القبلة. الطائرات السعودية بحمد الله فيها البوصلة التي تدل على القبلة، والله يصلون على الطائرة ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أقول أي عز أعظم من هذا، وأي تكريم أعظم من هذا التكريم؟ وإن مات النبي عليه الصلاة والسلام أو عاش النبي عليه الصلاة والسلام، فراشه من أدم ووسادته من أدم، حشوها ليف، كل هذا كأن لم يكن، وبقي له الخير العظيم والنعيم المقيم عند الله تبارك وتعالى.